أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 436. تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى: إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال، فهل يجب على المكلف الذي علم بالنجاسة أن يبذل ذلك المال أو لا يجب؟ والسؤال هو عام لكل من علم بالنجاسة ولا يختص بمن كان سببا في تنجيس المسجد، لا يختص به كما هو واضح، لأن الذي ينجس المسجد يجب عليه أن يطهره كما يجب على غيره أن يطهره، وجوب كفائي يتوجه للجميع ولا خصوصية لهذا الذي نجسه. نعم، هذا إذا كان متعمد هذا يكون آثما لحرمة تنجيس المسجد، لكن ليس كلامنا في هذا، إنما الكلام في أنه يلزم على الجميع بنحو الوجوب الكفائي أن يطهر المسجد. فإذا كان التطهير يستلزم بذل مال، فهل يجب بذل المال في تطهير المسجد أو لا يجب؟ سماحة السيد يقول نعم يجب بذل المال، لأن هذا مقدمة واجب، ومقدمة الواجب هي واجبة كأي واجب من الواجبات، فإن مقدمته تكون واجبة، فإن إزالة النجاسة عن المسجد هذا واجب، فإذا توقفت الإزالة على بذل المال يجب بذل المال. وهذا البذل سيكون مقدمة للإزالة، فيجب لأن مقدمة الواجب هي واجبة شرعا وإن لم نقل بوجوبها عقلا، إذن يجب بذل ذلك المال، إلا إذا كان بذل المال حرجيا، إذا كان بحرج بذل المال، كما إذا كان المال كثير يوجب الحرج، بذله يوجب الحرج، فهنا لا يجب كأي حكم حرجي، فأنه يرفع بقاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فأي حكم من الأحكام يكون فيه حرج على المكلف يرفع بقاعدة نفي الحرج. الوضوء إذا فيه حرج يرتفع وجوبه، وهكذا الحج إذا كان فيه حرج فيرتفع وجوبه، إذا كان الحج مثلا فيه ما يتمكن الإنسان أن يروح على بحرج عليه، ما يتحمل الحر هناك مثلا، ويصل إلى حد المشقة، كان كبير في العمر مثلا ولا يتمكن أن يباشر الحج، فيه حرج عليه فيرتفع وجوب المباشرة. نعم، دل الدليل على أنه يستنيب وهذا مطلب آخر، لكن أصل وجوب الحج بنحو المباشرة هذا يرتفع. فإذا كل حكم استلزم الحرج يكون مرفوعا بقاعدة نفي الحرج. هذه النقطة الأولى. قال: إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير، مو لا يسير، بذل مال، مال هو يجب بذل مال، مقدمة واجب فيجب، وإن كان هذا المال محتد به عند العقلاء يجب بذله، إلى أن يصل إلى حد ماذا؟ حد الحرج. إذا وصل إلى حد الحرج إن أنا يرتفع وجوب بذل المال لقاعدة نفي الحرج. أما إذا ما وصل إلى حد الحرج اللي هو المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، فيجب بذل ذلك المال وإن كان محتدا به. وهذا يبنى عليه سماحة السيد في موارد كثيرة يصرح فيه مناسكه، مناسك الحاج، باعتبار هناك هو المورد في من موارد بذل المال، فيجب البذل إلى أن يصل إلى حد الحرج، إذا كان البذل فيه حرج لا يجب. قال إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعد صرفه ضررا وجب إلا إذا كان بذله حرجيا في حقه. إذا استلزم الحرج يرفع، إذا استلزم الضرر أيضا يرفع بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة ترفع كل حكم يوجب الضرر على المكلف. فإذا ما لم يكن في بذل المال ضررا أو حرجا على المكلف فهذا يجب عليه أن يبذل ذلك المال لإزالة النجاسة من المسجد. النقطة الثانية، قلنا أن إزالة النجاسة إذا كانت تتوقف على بذل المال يجب بذل المال، ولكن نسأل هذا السؤال: الذي كان سببا في تنجيس المسجد هل يضمن ذلك المال؟ طيب واحد دخل لقى نجاسة بالمسجد بذل مال لإزالتها، اشترى ماء مثلا، أجر لواحد وأزال النجاسة من المسجد، الذي نجس المسجد هذا يضمن هذه الأموال التي صرفت على التطهير أو لا يضمنها؟ يقول بل لا يضمنها، لا يضمنها باعتبار أنه الضمان وأدلة الضمان إنما هي مختصة بمال الغير، المال المملوك للغير، فمن أتلف مال الغير يعني ذلك المال الذي هو ملك الغير هنا يكون ضامنا له، من أتلف مال غيره فهو له ضامن. فأدلة الضمان يفهم منها اختصاص الضمان بالأموال التي هي ملك للغير، عند إتلافها هذه تضمن. والمسجد عندما يوقف، ما معنى الوقفية في المساجد؟ معناها أن رقبة هذا الملك وهذه الأرض قد تحررت من الملكية، فهي خرجت عن ملك الواقف، ولكن هل تدخل في ملك آخر؟ قالوا لا، لا تدخل في ملك آخر، هذه صارت محررة كرقبة العبد عندما يعتق، فهذه تخرج وتحرر من قيد الملكية ولكنها لا تدخل في ملك شخص آخر، فهي غير مملوكة. المساجد هي غير مملوكة لأحد بعد أن خرجت عن ملك مالكها، وحينئذ هذا يضمن ماذا؟ هذا الذي نجس المسجد هذا لا يضمن شيئا، لأن الضمان هو مختص بالأموال التي هي ملك للغير، والمساجد ليست ملكا لأحد، فبالتالي لا تشملها أدلة الضمان، فمن هنا لا يكون ضامنا. طيب تقول هذا شنو ذنب اللي هذا أنفق أموال لتطهير المسجد، هذا شنو ذنبه؟ يكمال ذنب هذا كأي حكم وأي تكليف استلزم أن تأتي بمقدمته. أي تكليف الآن أنت مكلف بالحج مثلا، وإلى مقدمات هذا الحج أن تسوي فيزا، تحجز بالطائرة، وهذا لازم عليك، هذه مقدمات واجب، مقدمات وجودية فيجب عليك أن تأتي بها. طيب أنت تريد تتوضى الآن لأجل الصلاة، فإذا كان الوضوء يحتاج إلى شراء الماء يجب عليك أن تشتغل، يجب عليك أن تشتغل بالتالي حتى تحقق ذلك التكليف الواجب. وهكذا إزالة النجاسة هي أيضا هي واجبة على المكلف، فإذا توقفت على بذل مال فيجب بذله كأي حكم يتوقف على مقدمة فيها بذل للمال، لا فرق بين هذا الحكم وغيره من الأحكام. قال ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس. النقطة الثالثة، الذي ينجس المسجد، هاي بيناها لعله في النقطة الأولى، اللي ينجس المسجد يكون سببا في تنجيس المسجد، هذا هل يختص وجوب الإزالة به أم أن وجوب الإزالة يتوجه إلى كل المكلفين بنحو الوجوب الكفائي؟ جواب: وجوب الإزالة لا يختص بمن كان سببا في التنجيس، بل هو يتوجه إلى جميع المكلفين بنحو الوجوب الكفائي، وهذا الذي سبب تنجيس المسجد هذا واحد من المكلفين، حاله حال بقية المكلفين في أنه يجب عليه تطهير المسجد. قال: كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به، هذا الذي نجس وصار سببا لتنجيس المسجد لا يختص الوجوب به. نعم، هذا إذا كان عامد هذا يكون آثم بخلاف غيره، حيث أنه لا يكون آثما بتنجيس هذا الشخص للمسجد. واضح؟ النقطة الرابعة: من كان سببا في تنجيس ما هو وقف على المسجد، مثل إيش؟ مثل الفراش. واحد إجا نجس الفراش، مو المسجد، لا، فراش المسجد، آثاث المسجد هذه التي هي وقف على المسجد، فإذا نجسها وكان التنجيس موجبا لنقصان قيمتها، كما بعض الفرش هذه إذا تغسل تقل قيمتها، تقل قيمتها. بعض الآثاث خشب مثلا عندما ينجس وبالتالي يغسل مثلا، هذا راح يصير بي يعني ما يبقى على حال الخشب، هذا يبوط مثلا، يصير بي شيء آخر، يروح لونه فيتغير، بالتالي تنقص قيمته. هذا النقصان الذي يحصل فيما هو وقف على المسجد كآثاثه وفراشه، هذا هل يضمنه من كان سببا في ذلك النقص اللي نجس تلك الموقوفات أو لا يضمنها؟ سماحة السيد يقول: نعم يضمنها، أن هذه هي وقف على المسجد، هي ملك للمسجد، ملك للجهة، فتشملها أدلة الضمان، فيجب عليه أن يضمن ذلك النقصان الحاصل في تلك الموقوفات. قال: نعم، من تسبب في تنجيس ما هو وقف. بعد النكتة واضحة أنه ليش يضمن الموقوفات ما يضمن النقص الحاصل في المسجد، أو يضمن عفوا الأموال التي تبذل لتطهير المسجد. الفرق اتضح، أن أدلة الضمان هي مختصة بالمال الذي هو ملك، هذه الموقوفات هي ملك للجهة، صح مو ملك لشخص، بس هي ملك لجهة المسجدية، فإذا كانت ملك لهذه الجهة تشملها أدلة الضمان، بخلاف المساجد أنها ليست هي ملكون. قال: نعم، من تسبب في تنجيس ما هو وقف على المسجد إذا أدى ذلك إلى نقصان قيمته يضمن ذلك النقصان. مسألة 437: إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك. إذا أكو عندنا نجاسة في المسجد، تجي تريد تغسل النجاسة، صحيح؟ وعادتين هاي النجاسة لما تريد تغسلها، هذه الأماكن الطاهرة اللي حولها هذه راح تتنجس، صحيح؟ ولا ما ممكن خلاص، ما عندك فدقة بحيث أن الماء اللي تطهر به تخليه فقط لهذا المكان المتنجس، تقصره على هذا المكان، هذا ما ممكن. عادة لما تريد تطهر أرض أو فراش سوف يتنجس الذي حوله من الأماكن الطاهرة. طيب هنا يأتيك إشكال أنه كيف هذا التطهير سوف يؤدي إلى تنجيس الأماكن الطاهرة، يؤدي إلى تنجيس المسجد، وتقدم أنه يحرم تنجيس المسجد، فهذا كيف يحل الإشكال؟ جواب سماح السيد يقول: أدلة حرمة التنجيس، تنجيس المسجد لا تشمل هذه الحالة. واضح أنها لا تشمل هذه الحالة، لأن تنجيس الموضع الطاهر كمقدمة لتطهير الموضع المتنجس هذا لا أشكال فيه، المقدمة لتطهير كل المكان، وهذا مما لا بد منه. طيب كيف نطهر ذلك المكان؟ بالتالي مقدمة تطهير ذلك المكان الذي تنجسه لا يكون إلا بتنجيس المكان الطاهر، فما دل على حرمة تنجيس المسجد لا يشمل هذه الحالة، وهي حالة تنجيس المكان الطاهر كمقدمة لتطهير المكان المتنجس. هذه الحالة غير مشمولة لأدلة الحرمة، حرمة تنجيس المساجد، فهذه خارجة عن دليل حرمة التنجيس، وبالتالي لا يوجد حرمة في أن تنجس تلك الأماكن الطاهرة كمقدمة لتطهير كل المكان. لذا يقول: إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك. مسألة 438: إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزما للهتك. طيب، نحن قلنا من علم بوجود نجاسة بالمسجد هذا يلزمه أن يطهر المسجد، فإن العلم مجرد أن تعلم يصير ذلك التكليف فعلي في حقك، يصير ناجز. طيب، إذا كان ما عنده قدرة أن يطهر تلك النجاسة من المسجد، ما يقدر، افترض معوق، افترض مثلا عنده مانع معين ما يتمكن أن يطهر النجاسة، وافترضنا أن هذه النجاسة بقاؤها يوجب هتك حرمة المسجد، فما هو تكليف هذا العالم بالنجاسة؟ شي يسوي؟ سمعت السيد يقول تكليفه هو أن يعلم غيره، يجب عليه أن يعلم غيره إذا كان يحتمل أن ذلك الغير سوف يقوم بعملية تطهير المسجد. طيب لماذا يجب عليه أن يعلم الغير؟ لعل النكتة في ذلك والعلم بعدم رضا الشارع بهتك المساجد، حيث افترضنا أن بقاء النجاسة حسب الفرض يوجب هتك حرمة المسجد، ونعلم أن الشارع لا يرضى بهتك حرمة المسجد، فإذا احتمل أن الغير بإعلامه لو أعلمه سوف يطهر المسجد فيجب عليه أن يعلمه، هذا الإعلام راح يصير مقدمة علما للواجب، ومقدمة الواجب هي واجبة، فيلزم عليه أن يطهره. وإن شئت قلت أن الواجب على المكلف هو إزالة النجاسة عن المسجد إما بنحو المباشرة أو بنحو التسبيب، لو هو بنفسه يباشر لو يكلف له واحد يجي يزيل هذه النجاسة، فإذا كان يحتمل أن الغير لو أخبره وأعلمه سوف يزيل هذه النجاسة فيجب عليه إعلامه، للعلم كما قلنا بعدم رضا الشارع بهتك حرمة المسجد. لذا يقول: إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزما للهتك وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه، لا يحتمل، أما إذا ما يحتمل بعد ما له معنى يعلم ذلك الغير، هو يسقط عنه الوجوب لفرض العجز، عاجز، وإعلام الغير أم لا فائدة فيه لأنه لا يوجد احتمال أن الغير يطهر فيسقط عنه الوجوب أيضا. مسألة 439 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.